الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، فهذا تسجيل للمادة التي فقدت من شرح مختصر مسائل الجهاد. نقول وبالله نستعين: الغلول وأحكامه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الغلول الخيانة في المغنم. والغلول إخواني في الله من كبائر الذنوب، لما روى مسلم عن أبي هريرة في ذلك الرجل الذي غل شملة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من المغانم قبل أن تقسم. وكذا روى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. ويجب التوبة يا إخواني من الغلول، والتوبة في هذا الباب تكون برد المظلمة. فإن كان رد المظلمة قبل القسمة، قبل قسمة الغنائم، فيرجعها إجماعا إلى الغنيمة، وإن كان بعد قسمة الغنائم، فإن كان يعرف الجيش فيعطي كل ذي حق حقه كما قال الشافعي، وإن كان الجيش قد تفرق ويصعب عليه إرجاع المظلمة لكل ذي حق فيها، فالإمام أحمد يرى الصدقة بهذا الأمر الذي غله يتصدق به على نية أهله، والإمام الشافعي يرى رده إلى الإمام كالمال المفقود. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر، وهو قول قريب. وأما هل يحرق متاع الغال الذي غل من الغنيمة، هل يحرق متاعه تأديبا له؟ فلا يثبت في ذلك حديث. وأما ما رواه أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب: إذا وجدتم، يعني مرفوعا، إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه، فهذا الحديث لا يصح إسناده من أجل صالح بن محمد بن زائدة. قال البخاري: منكر الحديث. وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، فأعله أبو داود بالوقف. وقال الحافظ: هو الراجح، وعليه فالجمهور على عدم التحريق، لا سيما وأن الثابت عن رسول الله في أحداث الغلول هو عدم التحريق. ألا ترى أخي في الله أنه جاء إليه رجل بشراك أو شراكين قد غلهما من إحدى المغانم، من إحدى الغنائم، فقال عليه الصلاة والسلام: شراك أو شراكان من نار، وما علمنا أنه دعا بمتاعه ثم أحرقه؟ ولو كان هذا واردا لذكر في الصحيح، في الصحيحين أو أحدهما. وهناك سؤال: هل يدخل السلب، هل يدخل أخذ السلب في الغلول، بمعنى أن المقاتل يأخذ ما على الكافر الذي قتله والعدو الذي قتله، يأخذ ما عليه من السلاح والعتاد والمال وما تحته من المركب؟ هذا هو السلب. اعلموا أن في استحقاق السلب في الجملة إجماع في مشروعيته، هذا الإجماع نقله ابن قدامة، ولكن يشترط له شروط، منها كون المقتول ممن يجوز قتله، وهذا يخرج الصبي والمرأة والشيخ الفاني بلا خلاف، فإذا قتل امرأة ليست من أهل القتال، أو قتل صبيا، أو قتل شيخا فانيا، فلا شك ولا ريب أنه لا يستحق هذا السلب، لأنه منهي عن الأصل الذي هو قتل هذا الشخص، فكيف يباح له سلبه بعد ذلك؟ ويشترط أن يكون في هذا المقتول منعة بخلاف المثخن بالجراح، فلا يستحق مناجزه السلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يعط ابن مسعود شيئا من سلب أبي جهل، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي اهتز رأسه وقطع أذنه، ومع ذلك لم يستحق من سلبه شيئا، لأنه كان مثخنا بالجراح، أعني أبا جهل، فاستحق مناجزه السلب، وهو معاذ بن عمرو بن الجموح. ويشترط أيضا أن يقتله أو أن يجرحه بجراح تجعله في حكم المقتول، بخلاف الآسر، لو أن مسلما أسر كافرا ولم يقتله في أرض المعركة ثم أراد قتله بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فهذا ليس الأمر إليه حينئذ، فيجب أن يجعل أمر الأسير إلى الأمير، فحينئذ لا يجوز له قتل الأسير والحالة هذا، ولا أن يأخذ سلبه، نعم لو كانت الحرب قائمة، لأن الأحاديث في السلب خصصته بالقاتل والمقتول. وهكذا اشترط أهل العلم أن يغرر بنفسه في قتل هذا الكافر، لا أن يرميه بسهم من صف المسلمين. وإن اشترك جماعة في قتل رجل كافر فسلبه يفرق بينهم، نعم أن يكونوا كلهم اشتركوا في قتله وإخانه بالجروح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما إن أثخنه السابق وتمم قتله اللاحق فالسلب للسابق كما سمعتم آنفا. وأيضا اشترطوا أن يقتله والحرب قائمة مقبلا غير مدبر، فأما إذا انهزموا ووضعت الحرب أوزارها وصار يطرده في الشعاب والوديان فلا، نعم هذه شروط أخذ السلب، فهو مشروع حينئذ، وقلنا مشروع بالإجماع في الجملة، لأن هنالك مسائل اختلف أهل العلم هل يستحق فيها السلب أم لا، ولذلك لم نقل هذا الأمر الذي هو أخذ السلب مشروع بالجملة، فالباء تفيد يعني جميع المسائل وكل الفرعيات في هذه القضية، قضية أخذ السلب، نعم فإن بعضها مختلف فيه، ولذلك لم نقل إن الإجماع وارد بالجملة، وإنما قلنا في الجملة. والجمهور وقولهم هو الراجح على أنه لا يشترط في استحقاق السلب قول الأمير من قتل قتيلا فله سلبه، لا يشترط ذلك، كما لا يشترط للصلاة في الرحل عند حلول موجبها قول المؤذن الصلاة في الرحال. نعم انظروا إلى هذا المؤذن عند أن تأتي الأمطار الشديدة والرياح الشديدة وما يوجب أو وماذا وما يرخص الصلاة في الرحل، كيف يقوم هذا المؤذن بالنداء إلى الصلاة ثم يقول لا حرج لا حرج، أو يقول صلوا في رحالكم، فهذه رخصة للصلاة في الرحل، لكنه إن ترك هذا اللفظ لا يضر، فإن الرخصة باقية، والإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسبب هذا العذر، المطر والريح الشديدة التي لا يقوى على مواجهتها للوصول إلى المسجد، أو يقوى بمشقة شديدة. وأما عن تخميس السلب ومن أين يخرج، فالصحيح قول الجمهور في أنه لا يخمس، وإنما يؤخذ من أصل الغنيمة. روى أبو داود من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، وهذا اختيار البخاري. والصحيح قول الجمهور أن السلب يخرج من أصل الغنيمة لا من الخمس. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. ففي هذا إذن بأخذ هذا السلب قبل أن يعني يدخل الغنيمة التخميس، والتخميس للغنيمة هو أخذ الخمس منها، ثم هذا الخمس بعد يخمس، كما تعلمون في قول ربنا عز وجل من سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمسه، كأنه قال فأن خمسه يخمس، لأنه قال سبحانه وتعالى: فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبند الله والرسول بند واحد، وبند ذي القربى البند الثاني، وبند اليتامى البند الثالث، وبند المساكين البند الرابع، وبند ابن السبيل البند الخامس. فهذا الخمس من الغنيمة يخمس، والسلب عند أن يؤخذ يؤخذ من أصل الغنيمة لا بعد التخميس. وهل تدخل دابة المقتول في سلبه إذا كان راكبا على دابة؟ قال العلماء: إذا استنزله قاتله منها أو صرعه منها فيستحقها، وإن كان ممسكا بعنانها فقتله، العنان هو ما تشد به الدابة من خيط أو نحوه، إن كان ممسكا بعنانها فتدخل في السلب أيضا، وهذا مذهب أحمد في رواية ومذهب الشافعي، وهو الصحيح: من قتل قتيلا فله سلب، فهو سلب منه هذا الشيء الذي كان مثبتا سيطرته عليه إما بالركوب أو بأخذ عنانه. وطرق أهل العلم مسألة أخرى، وهي: هل يترك المسلوب عريانا؟ يجوز لحديث من قتل قتيلا فله سلبه أجمع، فهذه الرواية تبين جواز استحقاق القاتل جميع ما على المقتول من ثياب وعتاد وسلاح ومال ومركوب، فله سلبه أجمع، ولكن يقطع عورته ولو بالإذخر ولو ببعض الخرق المقطعة أو ما أشبه ذلك. والجواز في هذه المسألة هو قول أحمد والأوزاعي، لأن المسألة خلافية، فمن أهل العلم من منع كشف عورته أو أخذ ما على عورته من لباس وإن كان سيغطيها بشيء، قالوا هذا فيه كشف العورة، ولكن الصحيح أنه يجوز ولا اجتهاد في معرض النص. قال عليه الصلاة والسلام: فله سلبه أجمع، وقد قلنا يغطي عورته بما تيسر. وأما عن بينة مدعي السلف بينة مدعي السلب، فالبينة واجبة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة. فهذه اللفظة تبين أن البينة مطلوبة، ويكتفى فيها بالشاهد، يكتفى فيها بالشاهد الواحد، نقله ابن عطية عن الأكثر كما قال الحافظ في الفتح. وأيضا الرمي بالمنجنيق، هل يجوز رمي العدو بالمنجنيق؟ ومعروف أن المنجنيق قذائف محرقة ترمى من بعد وتصل إلى العدو فتحرقه وتحرق متاعه وداره وما أشبه ذلك. أولا، لا يصح في رمي المنجنيق شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث مكحول في نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف ضعيف مرسل، وحديث علي عند العقيلي بنحوه فيه عبد الله بن خراش بن حوشب، قال البخاري منكر الحديث. وبناء على ذلك إخواني، فقد نقل ابن قدامة عدم الخلاف في أنه لا يجوز تحريق الكافر بالنار، لحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن أثناء القتال والعراك معهم يقول ابن قدامة: أما رميهم بالنار قبل أخذهم فإن أمكن أخذهم بدونها لم يجوز رميهم، لأنهم في معنى المقدور عليهم، وأما عند العجز عليهم بغيرها فجائز عند الأكثر. وهذا يا إخواني لأجل الضرورة، كما قال بعض أهل العلم: ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمن يزاولها اختيارا، ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمن يزاولها اختيارا. فإن هؤلاء القوم الكفار في منعة ولم يقدر عليهم إلا بمثل هذا المنجنيق، وقد استخدمه السلف جيلا بعد جيل بدون نكير لأجل حال الضرورة. قال عبد الله بن قيس الفزاري: لم يزل أمر المسلمين على ذلك، يعني على استخدام المنجنيق. وأما هل يغرق الكافر؟ فإن قدر عليهم بغير التغريق لن يجوز، لأنه يا إخواني يتضمن إتلاف النساء والصبيان والذرية، هذا عند مباغتتهم، وهؤلاء يحرم إتلافهم قصدا. وإذا حصلت مناعة وتعصن شديد ولم يقدر عليهم إلا بذلك جاز، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار يبيتون فيصابوا من ذراريهم ونسائهم، قال: هم منهم. فالأمر على ما تسمعون من التفصيل، إذا كان لا يقدر عليهم إلا بذلك فيفعل، كحال التبييت نعم وقصدهم على حين غرة. وأما فيما سوى ذلك فلا ينبغي أن يفعل لما يتضمنه من قتل النساء والصبيان، ويمكن تحريز هؤلاء عن هؤلاء. وتذكر في كتاب الجهاد مسألة التترس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق أهل العلم على أن الكفار إذا تترسوا بمسلمين في جهتهم وخيف على سائر المسلمين الضار فإن الكفار يقاتلون، ولو أفضى ذلك إلى قتل المسلمين حالة التترس، وإن لم يخف على سائر المسلمين فقولان مشهوران، معناه إذا لم نخف على سائر المسلمين الضرر كأن يكون العدو يتترس بمسلمين أمامنا ولكنه لا يرمينا بالقذائف التي تضرنا، وإنما يتعصن تعصنا بهؤلاء المسلمين. فهنالك خلاف مشهور على قولين. فالإمام أحمد في رواية والأوزاعي والليث على عدم الجواز يعني أن لا يقتل هؤلاء المسلمون، وإنما تنظر حيلة للوصول إلى هؤلاء الكفار، ولو تأخر يعني الوصول إليهم ما دام أن الضرر مأمون على سائر المسلمين. لأن الله عز وجل يقول: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم. والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هم على الجواز في هذه المسألة، يعني على جواز قتل الكفار، ولو أفضى هذا إلى قتل من تترس بهم من المسلمين. قالوا: لأن ذلك يفضي إلى ترك الجهاد، وإن شاء الله أن قائد الجيش ينظر ما هو الأصلح ويقارن بين المصلحة والمفسدة في هذا الأمر، والله المستعان.